بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب فضائل المدينة، باب من رغب عن المدينة. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العواف، يريد عواف السب.
لا يغشاها إلا العوافي بالكسر، لأن أصلها العوافي بالياء، فهنا حذف الياء، ولهذا ذكر الياء لاحقا لما نصبت، يريد عوافيا، فيشار بالكسر إلى الياء المحذوفة، لا يغشاها إلا العوافي. نعم،
أحسن الله إليك. لا يغشاها إلا العوافي، إلا العوافي، يريد
بدون الياء، لا يغشاها إلا العوافي بالكسر، إشارة إلى الياء المحذوفة، الياء غير موجودة، لا يغشاها إلا العوافي بالكسر، كسر الفاء.
نعم، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة، يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما.
يقول في هذا الباب، يقول رحمه الله تعالى: باب من رغب عن المدينة. المدينة أفضل بقاع الأرض بعد مكة، فالرغبة عنها والنظر إليها نظرة الزاهد فيها الراغب عنها لا شك أنها نظرة مذمومة، فمراده باب من رغب عن المدينة، أي فهو مذموم، أو باب حكم من رغب عن المدينة. ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتركون المدينة على خير ما كانت، من جهة دينها ودنياها، تترك المدينة على خير ما كانت، هي على أحسن ما يكون، كان فيها الخلافة، وكان يجبى إليها الأرزاق ويجبى إليها الخير، فكانت على أحسن ما يكون. فلما فتحت الأمصار كالشام ومصر واليمن وغيرها، صار الواحد يأتي إلى قريبه فيقول: هلما إلى أرض أفضل من أرض المدينة وأنفع وفيها رغد عيش، من جهة الجو ومن جهة يعني المعيشة ومن جهة ما في مقارنة من الناحية الدنيوية بين المدينة وبين الشام مثلا، من جهة المياه والأنهار والأمطار، ومن جهة أيضا ما فيها من أشجار ونباتات. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الواحد سيأتي إلى أهله وقراباته ويحملهم على أن يتركوا المدينة. يقول صلى الله عليه وسلم: تتركون المدينة على خير ما كانت، ثم أخبر بما يقع في آخر الزمان للمدينة: لا يغشاها إلا العوافي، وهي التي تطلب أرزاقها من الوحوش والطيور ونحوها، يريد، لهذا قال يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، هذان آخر من يحشر من الناس، ينعقان بغنمهما، يعني يصيحان بغنمهما، فيجدانها وحوشا، تكون مليئة بالوحوش، لأن ذلك يكون في آخر الزمان، فتخلو من أهلها. يقول: حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما، يعني هذين الراعيين. نعم،
أحسن الله إليك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم
يبسون. نعم،
فيأتي قوم يبسون
فيتح بالفتح
ب بالفتحة يا شيخ،
بفتح الياء، يبسون أو يبسون كلاهما.
فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
هذا الحديث من دلائل النبوة، أخبر صلى الله عليه وسلم بفتح هذه الأمصار قبل أن تفتح، فقال تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون. البس هو سوق الإبل، يسوقون إبلهم ودوابهم، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، يعني ممن هم مقيمون في المدينة، يحملون أهليهم وينقلونهم من المدينة إلى اليمن. يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني هم يريدون رغد العيش ويريدون حال البلد، فيسوقون هذه الإبل ويقولون لأقاربهم ولمن أطاعهم اليمن أنفع وأحسن من المدينة، والريف الموجود فيها والنعمة أوفر منها في المدينة. يقول صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهكذا في فتح الشام، أخبر صلى الله عليه وسلم فتح الشام. فتح الشام أمر عظيم وهائل، لأن فتح الشام كان فيه الروم، كان فيه هرقل، وكان الروم قد انتصروا على الفرس انتصارا شديدا وقويا في زمن النبوة بعد أن هزمهم الفرس، كما قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. تفتح الشام، نعم، المصدق لله ورسوله يعلم أنها ستفتح وفتحت، فأخبر أنهم سيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم ويتجهون يعني إلى الشام. وهكذا العراق، العراق أيضا فيها الفرس، وكان الفرس والروم أعظم دولتين في ذلك الوقت، أخبر صلى الله عليه وسلم بأنها ستفتح. فيأتي قوم يبسون أو يبسون، يصح كسر الباء وضمها، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وفي الحديث دلالة على مكانة المدينة وأنها أفضل من العراق ومن الشام ومن اليمن ومن غيرها. المدينة أفضل بقاع الأرض بعد مكة، الصحيح أن مكة هي أفضل الأرض على الإطلاق ثم المدينة، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المدينة خير لهم، وفي هذا الترغيب في سكن المدينة وعدم الانتقال منها، وأن الذي من الله عليه بأن أقام في المدينة لا ينبغي له أن يرغب عنها، لكن لو خرج لغير للمدينة لا راغبا عنها، ولكن كما خرج الصحابة رضي الله عنهم مجاهدين في سبيل الله وناشرين للعلم فهذا له وجه. إنما الكلام في ذم من خرج عن المدينة راغبا عنها زاهدا فيها، أما من خرج عن المدينة لمصلحة أعظم فإنه إن شاء الله تعالى مأجور. نعم.
باب الإيمان يأرز إلى المدينة. حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا أنس ابن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية. الحية إذا أرادت أن تدخل جحرها تنضم وتجتمع، فالإيمان يجتمع في المدينة. أما زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه رضي الله عنهم فهذا ظاهر جدا لا يشك فيه، فما كان على وجه الأرض بلد يقام فيه الحق كما كان في وضع المدينة لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الدين وصار ينفذ ما أمره الله عز وجل به وأقام الدولة صلوات الله وسلامه عليه على الوضع السوي الصحيح. فالمدينة معقل الإسلام وموضعه العظيم الذي انبثق وانبعث منه، لأنه في مكة كافح أهل الكفر الإسلام وقاوموا أشد المقاومة أخزاهم الله، ثم استقبل النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة خير استقبال وآزروه ونصروه، فانطلق من المدينة الإسلام. الانطلاق لفتح الأمصار كان من المدينة، ومنها مكة، فإنها فتحت انطلاقا من المدينة، وهكذا بقية الأمصار. ثم استمر الفتح زمن أبي بكر وزمن عمر وزمن عثمان رضي الله عنهم، زمن بعد ذلك الأزمنة، إلى أن نقلت الخلافة من المدينة، وتظل المدينة فيها الإيمان وفيها أهل الحق وأهل الخير، وإن كان يوجد فيها كما تقدم في الحديث وكما سيأتي يأتي يوجد فيها أناس هم من شرار الناس كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الرجفات التي ترجف المدينة إذا نزل الدجال خارجها، فيخرج إلى الدجال كل كافر وكل منافق. نعم.
أحسن الله إليك. باب إثم من كاد أهل المدينة.
بالإضافة، باب إثم،
باب إثم من كاد أهل المدينة. حدثنا حسين ابن حريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة هي بنت سعد قالت سمعت سعدا رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا ماع كما ينماع الملح في الماء.
كيد أهل المدينة وهي بلد آمن وحرم لا شك أنه من القبائح العظيمة. تقدم أن من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمن كاد أهل المدينة وأراد أن يرعبهم وأراد أن يضرهم فإنه متوعد بهذا الوعيد. لا يكيد أهل المدينة أحد إلا ماع أي ذاب كما ينماع الملح في الطعام. ما المراد بكونه يقع له هذا الأمر؟ قيل إن المراد أن هذا هو حكمه في الآخرة، ودل عليه أن الله تعالى يجعله على هذا الحال بأن يذيبه الله في النار ذوب الرصاص كما ورد في الحديث. وقيل المراد أن من أرادها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فإنه يحصل له هذا. وقيل إن المراد أعم فيشمل ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان بعده. فيزيد بن معاوية لما أرسل مسرفا مسلم المري لما أرسل مسلما المري قائد الجيش الذي عمله القبيح من ما فعل بأهل المدينة في وقعة الحرة، مسرف هذا مات في الطريق بعد أن فعل في أهل المدينة ما فعل من استباحتها وقتل الناس القتل الذريع، لم يمهل وكان اتجه بعد ذلك إلى مكة يريد قتال ابن الزبير فمات في الطريق. فقد يكون هذا شاهدا لكونه يماع. يزيد بن معاوية لم يمهل بعد ما حصل من جيشه في وقعة الحرة إلا 3 أشهر فمات. فقد يضرون أهل المدينة وقد يسيئون إلى أهل المدينة لكن الله لا يمهلهم. فمن أهل العلم من يقول هذا حكمه في الآخرة كما تقدم، ومنهم من يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، وقيل إنه عام وما وقع لأهل المدينة في على يد جيش مسرف المري هذا ظهر شاهده في نفس القائد هذا، فإنه مات في الطريق، وبعده مات يزيد بن معاوية في الشام بعد 3 أشهر. فالواجب أن يتقى الله عز وجل في المدينة فإنها حرم، وأن لا يكيد أهلها وأن لا يتعرض لأهلها أحد برعب وخوف. والأذية لأهل المدينة ولأهل مكة لها شأن شديد، لأن معنى ذلك أن هذا من الإلحاد في الحرم، وأبغض الناس إلى الله عز وجل 3 ذكر منهم ملحد في الحرم. فالتعرض لحرم الله عز وجل في المدينة وفي مكة بالأذية أو بنشر السوء أو الفساد أو تخويف الناس وترويعهم متهدد صاحبه بهذا الوعيد، وفيه عياذا بالله من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم.
صلى الله عليك. باب آطام المدينة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة قال سمعت أسامة رضي الله تعالى عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعه معمر
كمواقع القطر بالكسر
كمواقع القطر.
نعم.
تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري.
الآطام جمع أطم، وهي الحصون التي تبنى بالحجارة، وقيل إنها كل بيت مربع مسطح. أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على واحد من هذه الحصون فقال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى الفتن، إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. كمواقع القطر أي المطر، وهذا يدل على الانتشار. المطر من شأنه أن الله تعالى يجعله منتشرا، فأخبر أن الفتن في بيوتهم كمواقع القطر. أعظم الفتن التي وقعت في المدينة وانتشر أثرها هي فتنة الجريمة الكبيرة التي وقعت من مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بيته وفي حرم هو المدينة، يستحق أصحابه ما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فقتلوه رضي الله عنه شهيدا صابرا محتسبا، صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهاجري، مجاهد في سبيل الله، خليفة المسلمين، مسن قد جاوز 80، فدخلوا عليه في بيته فقتلوه. فمن هذه الفتنة انتشرت الفتن. بعد مقتل عثمان رضي الله عنه حدث شيء عظيم جدا من التغير، وترتب على مقتل عثمان اختلال كبير في الأمة، ووقع بعده أكثر من موقعة قتل فيها من الناس عدد غفير، فحصلت موقعة الجمل ثم موقعة صفين، واستمر الحال في قلق إلى أن جمع الله المسلمين وتنازل الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتم أمر المسلمين واجتمعوا عام 41. لكن الذي حصل من مقتل عثمان لا شك أنه انتشر من آثاره فتن عظيمة جدا، ثم خرجت الخوارج لاحقا، وظهر أيضا الروافض، وحصل شيء كثير من التغير. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن مواقع الفتن خلال تلك البيوت كمواقع القطر، والله المستعان. نعم.
باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان.
نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال:
المجمر بالتخفيف، المجمر.
عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق.
نعم.
حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة
عبيد الله ابن
عبد الله ابن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، بعض السباخ التي بالمدينة.
كذا عندك؟
نعم يا شيخ.
ما في قبلها ينزل؟
لا يا شيخ،
النسخة الأخرى ينزل بعض السباخ وأوضح. نعم
أكمل يا شيخ.
أكمل. نعم. أيوة، يشار دائما، يشار النسخة، قال فيه نسخة خارج، فيه نسخة ينزل.
نعم ذكر في الحاشية هذا يا شيخ.
نعم.
فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: اقتله. فلا
كذا عندك؟
نعم يا شيخ.
اللام صيغة الأمر، فعل الأمر، اقتله
أو أقتله.
أقتله، نعم،
لكنها بالضم يا شيخ.
سم؟
بضم التاء واللام عندي.
إيه، أقتله. نعم.
أقتله فلا أسلط عليه.
في هذا الباب أن الدجال قد منعه الله تعالى أن يدخل المدينة، وليس من أرض إلا سيطأها سوى مكة والمدينة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. هذا فيه توضيح للحال الذي تكون عليه المدينة، أنها تكون في آخر الزمان لها أبواب سبعة. الآن هذه الأبواب السبعة غير موجودة، لكن هذا بيان لحال المدينة عندما يخرج الدجال، أنها ستكون لها سبعة أبواب. جعل الله تعالى على كل باب ملكان قد شهرا أسيافهما، فلا يستطيع الدجال أن يدنو. في بعض الروايات أنه يأتي وينظر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: هذا مسجد أحمد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يستطيع أن يراه إلا من بعد، وينزل في السبخة ويخارج المدينة، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج من المدينة كل كافر ومنافق، فتنفي المدينة خبثها، فالمدينة فيها خبث، فتنصع غاية النصاعة وتخلص من أهل النفاق وأهل الكفر الذين فيها عندما ترجف تلك الرجفات، فتخلص تماماً من الخبث الموجود فيها. على أنقاب المدينة، الأنقاب جمع النقب، وأصل النقب هو الطريق الذي يكون بين جبلين، وقيل إنها المداخل وقيل الأبواب، مثل ما تقدم في الحديث السابق. ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، وهذا أيضاً فيه بشارة بأن الطاعون لا يدخل المدينة، وهذه من آيات الله عز وجل، ودلالة قوية جدا، من ضمن دلالات كثيرة على أن الأمراض لا تنتشر إلا بإذن الله تعالى، وعلى أنه حتى لو وجد مسبب المرض فإنه لا يمكن أن ينتشر بتاتا إلا بإذن الله عز وجل. ولهذا يوجد في هذه البلدان داء ينتشر ويختلط الناس بعضهم ببعض، ويوجد في الملاجئ وفي المواضع التي يجمع فيها هؤلاء الفقراء والمشردون، يدب فيهم داء من هذه الأدواء، فيموت أعداد غفيرة، قد يموت نصف الموجودين في هذا المخيم أو غيره، ويبقى النصف الآخر. لماذا لم يموت الآخر؟ لماذا لم يموتوا جميعا؟ لأن المرض لا يمكن أن ينتشر من نفسه تلقائيا هكذا، لا الريح ولا الشمس ولا الأمطار ولا الأمراض ولا شيء يقع إلا بإذن الله تعالى. ولهذا يشاهد أنه يموت أناس في بعض الأحيان في بيت واحد، أمراض مما يعبر عنها الأطباء بالمرض المعدي، فيموت أناس ويبقى أناس. بعض الأحيان الذي يمرض هذا المريض من أهله ومن حوله لا يموت، فأمر الوفاة وانتقال المرض إلى الله. لكن جاء الشرع بالاحتياط لا شك، يحتاط ويحرص الإنسان على البعد عن ما قد يتسبب فيه مثل المجذوم ونحوه، كما في الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، لأنه قد ينتقل بإذن الله، ومع ذلك فإنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. فأخبر صلى الله عليه وسلم بهذه الخاصية المدينة، أنه كما أنها لا يدخلها، أنه كما أنها لا يدخلها الدجال فكذلك لا يدخلها الطاعون. وهكذا الحديث الآخر أخبر فيه أن المدينة ترجف بأهلها 3 رجفات فيخرج كل كافر ومنافق. في حديث أبي سعيد حديث طويل عن الدجال، فيه يعني من ضمنه أن الدجال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل خارج المدينة في بعض السباخ، جمع سبخة، أرض سبخة تكون خارج المدينة، فإذا نزل بها خرج إليه ذاك الوقت رجل هو خير الناس من أهل المدينة، فيفضح الدجال ويخبر الناس أنه الدجال ويقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. وهذا فيه شرف علم الحديث وشرف علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الرجل الآن علم حال الدجال من الأحاديث هذه التي تسمع، فقال أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أين وصله خبر الدجال؟ من هذه الأحاديث. وهذا فيه مزية تعلم السنة والحرص على معرفة الصحيح الثابت منها، أحاديث الصحيحين ونحوها، فإن هذا الرجل ينفعه علمه ويقف أمام الدجال ويقول أشهد أنك الذي حدثنا عنك رسول الله. في مسلم أنه يقول أو ما تؤمن بي، يعني أني ربك، فيقول ما بربنا خفاء، ربنا سبحانه وتعالى ليس خفيا حتى تلتبس أنت برب العالمين، رب العالمين لا يخفى سبحانه. فيقول للحمقى من حوله أرأيتم إن قتلت هذا فأحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ثم يمشي بين القطعتين فيقول قم، فيستوي قائما، فإذا قام قال ما كنت أشد بصيرة مني فيك الآن. لما؟ لأن هذا مذكور في الحديث بعينه، ويقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل سيقول له هذا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل سيقتله الدجال ثم سيقول له قم، فإذا حصل هذا له قال الآن أنا أشد بصير، هذا وقع علي الآن وتأكدت يقينا أنك أنت الدجال، فيريد أن يقتله، فيجعل الله تعالى ما بين تقوته إلى عنقه مثل النحاس يعجز عن قتله، فلا يسلط عليك كما في هذا الحديث. هذه من خصائص ومن شأن المدينة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.